الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. هذا الحديث العظيم يأمرنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحثنا على إكرام هؤلاء الأصناف الثلاثة، وجعل إكرام هؤلاء من توقير الله وتعظيمه، من إجلال الله وتكبيره، أن تكبر هؤلاء وأن تعظمهم. ذي الشيبة المسلم، الذي أمضى عمراً طويلاً في طاعة الله وتوحيده، فحقه أن يكرم. والثاني حامل القرآن، العالم بكتاب الله، حافظ لكتاب الله، واعٍ به، عبر عن ذلك بالحامل، الحامل لكتاب الله، الذي يعاني هذا الحمل ويبلغه للناس غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. لا هو من المتشددين المتنطعين، ولا هو من المتساهلين المضيعين، بل هو من أمة الوسط التي جاءت بها شريعة الإسلام. والثالث الحاكم، الأمير، الملك، الرئيس، إذا كان صاحب قسط وعدل، وإكرام ذي السلطان المقسط. في هذه الدقائق سنتحدث عن القسم الوسط، حملة القرآن، علماء الشريعة، ما لهم وما عليهم في ظل هذه الفتن الذي تعيشها الناس. تختلط الأوراق بما في ذلك موقف الأمة من علمائها، من هم العلماء، وما هي وظيفتهم، وما حقهم على الأمة، ما هي أصناف الناس الذين ينتسبون إلى علم الشريعة، وهل بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضح المقال فيهم. هذا ما سنتعرض له في هذه الكلمات. العلماء ورثة الأنبياء، هذه وظيفتهم الكبيرة، ومن أجلها أكرموا ورفع مقامهم كما رفع مقام الأنبياء، وإن كانوا لا يساوون الأنبياء في المقام والدرجة. رفع الله عز وجل مقام العلماء بدينه، شاء ذلك من شاء وأبى من أبى. قال الله في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمؤمنون ليس لهم سبيل إلا أن يذعنوا لحكم الله، فيوقروا من وقر الله، ويرفعوا من رفع الله. قال الله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فجعل أولي العلم قرينين للملائكة، وقرن شهادة الفريقين بشهادته سبحانه وتعالى. وأي رفعة أجل وأعظم من هذه الرفعة؟ ولذلك أوجب على الأمة أن تعرف لهم حقوقهم ما داموا يؤدون وظائفهم، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. للعلماء حقوق، على الأمة أن تؤدي هذه الحقوق. أول هذه الحقوق تبجيلهم واحترامهم وإنزالهم في منازلهم، والتجنب للنيل منهم أو النيل من أعراضهم أو التنقيص من أقدارهم. قال الإمام ابن عساكر رحمه الله وهو يحذر من النيل من العلماء، قال رحمه الله: فعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، لحومهم مسمومة. وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وأي مصيبة أعظم من أن يصاب الإنسان بموت قلبه، وذلك جزاء لأنه لم يوقر من وقر الله سبحانه وتعالى. العلماء أيها الأحبة ورثة النبيين، كما نطق بذلك الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، وبهذا نعرف منزلتهم وقدرهم. للعلماء وظيفة يؤدونها في هذه الأمة، لا يجوز لهم هم أن يقصروا عنها، ويجب على الأمة أن تعينهم على أداء وظيفتهم. وظيفتهم مشتقة من وظائف الرسول، فإنهم ورثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المقام. فما هي وظائفهم؟ أول وظائفهم ما قال فيه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكما أن الرسول أمر بتبليغ هذا الدين، أمر العلماء أيضاً بتبليغه على الوجه الأكمل، وإلا فكل مسلم مطالب بأن يشارك في تبليغ هذا الدين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. العلماء مبلغون عن الله، مبلغون عن رسول الله، يخبرون الأمة بمراد الله منهم وماذا يطلبه الشرع الحنيف منهم. الوظيفة الثانية من وظائف العلماء الدعوة إلى معرفة الله، الدعوة إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، وتلك هي وظيفة الرسل من قبلهم، كما قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه وظيفة أساسية لأهل العلم، دعوة الناس إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، إلى عبادة الله. هم مأمورون بهذا البلاغ، مكلفون بهذا البيان، وهذا قد يخالف رغبات الناس، قد يخالف شهوات الناس، قد يخالف سياسات الناس، ولهذا يحتاج إلى جرأة، يحتاج إلى شجاعة القلب ورباطة الجأش، يحتاج إلى أن يكون العالم لا يخشى إلا الله، كما قال الله في سورة الأحزاب: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه وظيفة الأنبياء ووظيفة العلماء من بعدهم، يبلغون ولا يخشون أحدا إلا الله، مكلفون ببلاغ هذا الدين إلى الناس. من وظائف العلماء التبشير والإنذار، استعمال الترغيب والترهيب، تذكير الناس بما لهم من الثواب إنهم أطاعوا الله، وتخويفهم من العقاب إنهم عصوه وخالفوا أمره. هذه وظيفة العالم، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء والرسل: رسلاً مبشرين ومنذرين. العالم وظيفته أن يذكر لك ما أعده الله تعالى لك من ثواب الطاعة، ويخوفك بما أعده من عقاب على المعصية، فإذا فعل ذلك قامت عليك الحجة. قال الله سبحانه مرغباً ومرهباً: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالداً فيها ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالدين فيها ولهم عذاب مهين. هذه وظيفة الأنبياء، التذكير بالثواب والعقاب، والنفوس بنفسها مجبولة على السعي وراء الثواب وراء المنفعة والسعادة، مجبولة على النفور والكراهية لأسباب الشقاء والتعاسة. ووظيفة العلماء أن يستعملوا أساليب الترغيب والترهيب، ولهذا قام علماؤنا بهذا الواجب خير قيام، ألفوا كتباً مستقلة سموها بهذا العنوان الغريب، هذا العنوان الحبيب، الترغيب والترهيب. ألفوا كتباً جمعوا فيها ما ورد عن الشرع من الترغيب في كل أبواب الخير، وما ورد عنه من الترهيب في جميع أبواب الشر، أداءً لهذه الوظيفة العظيمة، مبشرين ومنذرين، كما قال لهم الرسول حين بعثهم إلى الآفاق: بشروا ولا تعسروا، ويسروا ولا تنفروا. من وظائف العلماء القيام على إصلاح النفوس وتزكيتها، تزكية الأخلاق، الترقي بالنفوس إلى درجات الإيمان العالية، فهذه وظيفة الرسول، كما قال الله في كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية، التطهير من الذنوب والمعاصي والرذائل، والتزكية الزيادة بأنواع الطاعات وفعل الحسنات، هذه وظيفة العلماء، وعليهم أن يتخذوا أسباب ذلك وتدبيره. من أجل وظائف العلماء وأكبرها القيام على تصحيح العقائد المنحرفة، العقائد الباطلة، وتزييف الأفكار المنحرفة، فهذه وظيفتهم الأساسية، كما قال الله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كانوا أمة واحدة على التوحيد، وظلوا على ذلك قرون طويلة، ثم بعد ذلك جاءهم الشيطان فاختلفوا وأحدثوا أنواعاً من العقائد الضالة، فبعث الله النبيين ليصححوا ما فسد ويقوموا ما عوج، ولترجع البشرية إلى طريق الله. هذه وظيفة أهل العلم، الشهادة على هذه الأفكار، تقييم الانحلال، تقييم ما فسد من عقائد الناس ومن أفكارهم، وعلى الأمة أن تطيع، على الأمة أن تستجيب لندائهم وكلامهم. من وظائفهم الأساسية سياسة الأمة بشرع الله، هكذا أخبرنا الله في كتابه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فأمره أن يحكم، وقال سبحانه وتعالى يخاطب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذه وظيفة الأنبياء، الحكم بين الناس بما أنزل الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. أنزل الله هذا الكتاب ليكون آمراً ناهياً حاكماً في سياسات الأمة، على هذه الأمة أن تستجيب لهذا الأمر الإلهي، أن تحلل ما أحل الله، وأن تحرم ما حرم الله، وأن تقف عند حدود الله. ولهذا من شروط الحكم الرشيد في شرعنا الحنيف أن يكون قائماً بشرع الله، ومن شروطه أن يكون الحاكم عالماً بدين الله. فإذا لم يكن الأمير عالماً فعليه أن يتخذ من أهل العلم من يرجع إليه. كان الحاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي حكم أبو بكر وهو من أعلم الأمة، حكم بعده عمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وأمثالهم من كبار علماء هذه الأمة. فإذا لم يكن الأمير عالماً فيجب عليه أن يستشير أهل العلم بالدين في كل ما من شأنه الحلال والحرام، ما يجوز وما لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يصدر به إلا عن كلمة العلماء، هذا أمر الله. كما قال الشاعر: إن الملوك يحكمون على الورى وعلى الملوك يحكم العلماء. هكذا قال الله في كتابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يستنبطونهم أهل العلم الذين يعرفون استخراج الأحكام من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أمرت الأمة بما في ذلك حكامها أن يرجعوا إليهم، فطاعتهم من طاعة الله، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر صنفان: العلماء والأمراء، وهما صنفان مهمان، كما قال السلف: صنفان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء. فيجب على الأمة أن تطيع أهل العلم إذا بيّنوا لها حلال الله تعالى وحرامه، ولا يجوز لها أن تتنكر لذلك. هؤلاء العلماء مهماتهم إقامة الحجة على الناس، أن تبلغك كلمة الله، أن تسمع مراد الله، فإذا سمعته وتوليت بعد ذلك فلتتحمل أنت نتيجة عملك. مهمتهم أن يقيموا الحجة على عباد الله كما فعل الأنبياء من قبلهم رسلاً مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبعد كلمة العلماء إذا قامت الحجة تتحمل الأمة مسؤولياتها، عليها بعد ذلك أن تبوء بإثمها والمصير المشؤوم الذي ينتج عن مخالفة هذه الكلمة. هذه وظيفة العلماء الأساسية أيها الأحبة من خلال آيات كتاب الله تعالى. وإذا عرفناها عرفنا حينها من هم العلماء الذين نعنيهم، من هم العلماء الذين نقصدهم بالتكريم والتبجيل والتوقير. العلماء الذين يؤدون هذه الوظيفة، يبلغون رسالات الله، يخشون الله، لا يبالون في قول كلمة الحق من أحد، يؤدون وظيفتهم على ما أراد الله تعالى منهم، ولكنهم مع ذلك يتصفون بالرحمة بهذه الأمة، بالإشفاق عليها، بالحرص على مصالحها، ولهذا يتبعون أحسن الطرق وأمثل السبل في القيام بهذه الوظيفة. ليس من الصواب في شيء كما يعتقده كثير من الناس اليوم أن العالم لا بد أن يكون معارضاً لولاة الأمر، ليس من الصواب في شيء أن يعتقد الناس أن العلماء لا بد أن يكونوا مجابهين للحكام. العلماء وظيفتهم إصلاح الحال، وظيفتهم تعبيد الناس لله، وظيفتهم جر الناس إلى طاعة الله بما في ذلك الحكام والأمراء، وعليهم أن يتخذوا لهذا المقصود أحسن الطرق المؤدية إليه. وكم من أمر يقوم به أهل العلم في خفاء لا يعرفه عامة الناس. إذا عرفنا العلماء الربانيين من خلال سيرتهم وأعمالهم وجهادهم في سبيل الدفاع عن أمتهم، عن دينهم، عن شرعهم، إذا عرفنا هؤلاء العلماء من خلال هذه السيرة سهل علينا التمييز بينهم وبين غيرهم من الأدعياء. أصناف كثيرة ينتسبون إلى العلم، إلى العلم بالشريعة، حدثنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث سأذكر لكم طرفاً منها في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، لقد ذكر لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أصنافًا ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي. أول هؤلاء الأصناف العلماء الربانيين حقًا، قال فيهم عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية كفضلي على أدناكم. هؤلاء هم العلماء الذين أمر الله تعالى برفعهم وتوقيرهم. قال في آخر الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يكرمون من أجل هذا الميراث النبوي الذي يحملونه ويبلغونه للناس. وإذا وجد في الأمة جفاء عن القيام بهذا الحق فإنه علامة على ضعف الدين ورقة حالهم. هكذا يقول عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، كما روى ذلك الطبراني وغيره. قال عبد الله بن بسر: حفظت حديثاً منذ زمان، ثم ذكر هذا الحديث، قال: إذا كنت في قوم 20 رجلاً أو أقل من ذلك أو أكثر، فتصفحت وجوههم فلم تر أحداً يهاب في الله، فاعلم أن الأمر قد رق، الأمر قد ضعف، والدين قد ضعف في الناس. إذا تصفحت وجوه الأمة فلم تر أحداً فيهم يهاب من أجل الله، يوجل ويوقر من أجل الله. والعلماء هم أول من يبجل ويوقر من أجل الله. إذا لم تر أحداً يهاب في الله فاعلم أن الأمر قد رق. هذا الصنف الأول من أهل العلم. وهناك صنف ثان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان، عليم، يتصف بالعلم ويتحدث بالعلم، ولسانه ينطق بالعلم مساء صباح. شهد له بهذا رسول الله معلم الناس الخير أنه عليم، ولكنه عليم في لسانه لا في قلبه. الخشية التي تطلب من العلماء، التي قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، غير موجودة. علمه يدور على لسانه، عليم اللسان، أما قلبه فمملوء بالنفاق. هذه طائفة، وهي موجودة في كل زمان ومكان، تسوغ للساسة ما يشاءون من الفتاوى والأحكام، ويتبدلون مع تبدل السياسات، ويغيرون جلدهم مساء صباح، ويصلون إلى إنكار الأمور المعلومة التي يستشينها منهم عامة الناس فضلاً عن علمائهم. منافقون، ولكنهم يلبسون الجبة ويضعون على رؤوسهم العمامة ويتحدثون بلسان الشرع. هكذا قال عنهم رسولنا الكريم: منافق عليم اللسان. ولكنه لا يخفى على الناس سيرته الذاتية، حياته، مواقفه، إنجازاته، أعماله تبين حقيقته، فحاله لا يخفى على الناس، لا يخفى إلا على كل مغفل جاهل. وهناك صنف ثالث قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني، قال فيه حديث عمر بن الخطاب، قال: سيظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحر، يذهبون ويجيئون بأمان، حتى يختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ويظهر قراء يقرؤون القرآن ثم يقولون: من أعلم منا؟ من أقرأ منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه: هل في أولئكم من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك منكم، من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار، أدعياء العلم الذين يقرؤون شيئاً يسيراً ثم بعد ذلك يخرجون على الشاشات متبجحين بكل وقاحة: من أفقه منا؟ من أعلم منا؟ من أقرأ منا؟ أدعياء وليسوا علماء. والواجب على العلماء أن يحتسبوا عليهم وأن يبينوا حقيقتهم وأن يفضحوا حالهم حتى لا يغتر بهم من لا يعرف حالهم. أدعياء يدعون العلم وليس منه في شيء، ومع ذلك وبسبب ذلك يقول فيهم الرسول أولئك هم وقود النار. هذه الأصناف الثلاثة موجودة في أمتنا عبر تاريخها، وهم اليوم موجودون وبوضوح وجلاء. العلماء الربانيون موجودون أيضاً، الذين يبلغون دين الله كما علموه، قد يصيبون وقد يخطئون، فليس من شرط العالم ألا يخطئ، إذا أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران، ولكنه صادق النية، لكنه يريد بذلك وجه الله، هو مثاب على كل حال. هذه الشريحة موجودة، وسجن العلماء واعتقالهم وتغييبهم في غياهب السجون يبشر هذه الأمة بالخير، ويغرس في قلوبها الأمل بأنه لا يزال فيها من يقوم بحجة الله، لا يزال فيها من يقوم بدين الله، لا يزال فيها من لا يبيع دينه ومن لا يرضى ببيع كلمة الله بثمن بخس. إن ما يتعرض له العلماء من الظلم، ما يتعرضون له من أشكال الاستبداد، كل ذلك يزرع في هذه الأمة الأمل بأن المستقبل لهذا الدين، وأنه لا يزال فيها وعد الله الذي قال عنه رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، عجل للمسلمين المستضعفين في كل مكان بفرج ومخرج يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.